أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بالنسبة لرواية القاصاني لما ذكره المحقق العراقي، وكان مضمون الرواية قال: كتبت إليه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام الإمام الهادي وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان، أنه يصلى في أنه يصوم فيه أو لا، فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤيا وأفطر للرؤيا. هذا مضمون الرواية التي تقدمت، وذكرنا بهذا الصدد إشكالين: إشكال للميرزا رحمة الله عليه ويحاول أن يستفيد منها قاعدة فقط فقط في باب الصوم، وهو أنه لا ينبغي أن يدخل على اليقين مثلا بدخول شهر رمضان مثلا الشك، يعني ما تيقنه من أيام شهر رمضان هذه التي يجب عليه صومها، وأما ما لم يتيقنه فحينئذ لا يجب عليه صومها في 40، ولا نظر فيها لقاعدة الاستصحاب، وتقدم الإشكال فيه. والمطلب الثاني لذكر صاحب الكفاية، وأنها بصدد بيان موضوعية اليقين بدخول الشهر لحكم لترتيب حكم ذلك الشهر، سواء من ناحية وجوب الصوم أو من ناحية استحباب الصوم أو من ناحية وجوب مثلا الإفطار في البيت اللي هو مثلا أول شهر شوال. وأيضا ورد عليه الإشكال بما تقدم، منها مسألة أن اليقين لا تحمله على خصوص اليقين بشهر رمضان أو بشهر شوال، هذا حينئذ تضييق للواسع وبلا موجب في البيان، لأنه اللي ورد اليقين لا يدخل الشك، مو اليقين مثلا بدخول شهر رمضان أو بدخول شهر شوال في البيان، مضافا إلى بعض الإشكالات الأخرى التي أشرنا لها، إلى أن انتهينا للمحقق العراقي. وحاصل ما أفاده أنه لو بدنا نسلم أن هذه الرواية دلت على الاستصحاب، لكنها لا تفيد مطلبنا إلا بنحو الأصل المثبت، يعني بناء على مثبتية الاستصحاب في البين، ونحن لا نقول حينئذ بالأصل المثبت في البين، فلا بد وأن نسقط الرواية من الاعتبار، أي اعتبار يعني من دلالتها على الاستصحاب، لنكتة أنها لا تثبت المقصود في البين من إيجاب الصوم أو من إيجاب الإفطار إلا بناء على الأصل المثبت ومثبتية الاستصحاب في البين، ببيان حينئذ أشرنا له فيما سبق، وهو المتيقن شيء والمراد ترتيب الأثر عليه شيء آخر، مع ضمير أشرت مرت معكم هلأ بالكفاية قطعا مرت، وبالحلقات الحلقة الثالثة أيضا مرت معكم، وهو أنك لو استصحبت حينئذ مفاد كانت تامة نفيا أو إثباتا، يعني أصل ثبوت الشيء وأصل وجود الشيء نفيا أو إثباتا، كنت على يقين بوجود الشيء بنحو مفاد كانت تامة ثم شككت به فاستصحبت، ولا تريد ترتيب الأثر، يعني لا يكون الأثر والحكم الشرعي مرتب على مفاد كانت تامة، وإنما مرتب على مفاد كان ناقص، هذا أصل مصري كما مر معكم. وأيضا بدك تستصحب حينئذ عدم مفاد كانت تام، لا لترتيب الأثر على شو على عدم مفاد كانت تام، وإنما لترتيب الأثر على عدم مفاد كان ناقص، أيضا هذا حينئذ أصل مثبت في البحث، وبالتالي حينئذ سوف لا يجب الاستصحاب لنقطة المثبتة. وهنا نحن على يقين بأي شيء في البحث، يقول المحقق العراقي على يقين بعدم دخول شهر رمضان، يعني بعدم شهر رمضان بنحو عدم كان التامة في البين، يعني وجود شهر رمضان نحن هذا على يقين بعدمه، وقت كنا ب 29 شعبان وب 25 شعبان وإلى آخره، لما وصل يوم الشك اللي هو اليوم 30 في البين، نحن على يقين بعدم دخول شهر رمضان، يعني بعدم شهر رمضان بنحو نفات كان التامة، عدم كان التامة في الحياة. فجينا استصحبنا عدم نفات كان التامة. الأثر وهو عدم وجوب صيام هذا اليوم على أي شيء شو يترتب، ولو أخذنا بالتفريع اللي هو صم للرؤية وأفطر للرؤية، الأثر مش مترتب على عدم شو دخول شهر رمضان، الأثر مترتب على عدم اتصاف هذه الآنات، آنات اليوم الثلاثين، اليوم الثلاثين اللي من شهر شعبان، يمكن إنه شهر شعبان يمكن أول شهر رمضان، عدم اتصاف هذه الآنات بكونها من شهر رمضان، يعني عدم كان الناقصة مش عدم كان التام. فأنت تستصحب عدم كان التام لترتب الأثر على عدم كان الناقص، وهذا أصل مثبت بلا أي إشكال. تستصحب عدم دخول شهر رمضان لتنفي وجوب الصوم، لكن وجوب الصوم على أي شيء مرتب مش على عدم دخول شهر رمضان، على عدم اتصاف آنات اليوم الثلاثين أنها من شهر رمضان، وإلا لو اتصفت تلك الآنات من أنها من شهر رمضان رجب عليه الصوم بلا أي إشكال في الله. فأنت تستصحب عدم مفات كان التامة لترتب الأثر على عدم مفات كان الناقصة، وهذا مش لح نقول من أردأ أنحاء الأصل المثبت فيه، نحن من أنحاء بإذن الأصل المثبت. ليش؟ لأن لازم عدم دخول شهر رمضان، لازم عدم دخوله أن هذه الأنات هذه ليست من أنات شهر رمضان في البين، هذا لازم معرفي أو لازم عادي في البين، وليس لازم شرعيا حتى يمكن أن يترتب الأثر. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي، هذا في دخول شهر رمضان، وأيضا بالنسبة لدخول شهر شوال حينئذ في البحر. تستصحب عدم مفات كان حينئذ التام في البحر، يعني عدم دخول شهر شوال لترتب الأثر على عدم مفات كان الناقص، وهو عدم اتصاف هذه الأنات بكونها من أول شهر شوال، يعني يوم العيد في البحر التي يجب فيها مثلا الإفطار في البحر، وهذا على كل حال أصل. وبالتالي حتى لو سلمنا لأن الرواية كما ذكر الشيخ الأنصاري حينئذ ظاهرة في الدلالة على الاستصحاب، إلا أنها لا ترتب الأثر إلا على وجه المثبتية في البحر، والأصل المثبت حينئذ واضح أنه يعني الأثر غير الشرعي ليس بوسع الاستصحاب، حتى لو بنينا على أمارية الاستصحاب ليس بوسع الاستصحاب أن يرتبه ويثبته في البحر. والجواب عنه أولا وثانيا، أولا مشكلة الأصل المثبت ليست مشكلة حينئذ ثبوتية، يعني ما أنه أمر ممتنع، يعني إذا قلنا بالأصل المثبت فقد أطبقت السماء على الأرض، أو قلنا مثلا بأنه مثلا اجتمع الضدين أو النقيضين أو إلى آخره، لا. مر معكم فيما سبق أن مشكلة لح تأتي في ضمن تنبيهات والتطبيقات المختلف في شأنها بالنسبة للاستصحابي، في واحدة من تلك التطبيقات البحث عن حول حجية الأصل المثبت أو حجية الاستصحاب بلحاظ حينئذ الأثار غير الشرعية من أثار العرفية والعادية وإلى آخره. في ذلك المجال واضح أهم دليل على عدم حجية الأصل المثبت هو القصور في المقتضي وعدم قيام وعدم نهوض الدليل لاستفادة حينئذ حجية الاصحاب لحاظ اللوازم غير الشرعية كاللوازم العرفية والعادية والعقلية وإلى آخره. وإلا ابتداء ما في أنه الاستصحاب إذا قلنا بحجيته معناته أنه الآثار غير الشرعية يمتنع حينئذ شو ترتيبها في البحث، يمتنع يعني من باب المانع العقلي والمحذور الثبوتي أو المحذور الإثباتي. الأمر ليس كذلك، لا محذورة لا ثبوتا ولا إثباتا في البحث، وإنما المشكلة في القصور بالمقتضي. طيب إذا كانت المشكلة في القصور بالمقتضي لتكن هذه الرواية التي ليش؟ لأنه كما أفاد المحقق العراقي اليقين بعدم دخول شهر رمضان نحو مفات كانت تامة في البحر، والأثر بترتب على عدم اتصاف هذه الأنات بكون من أنات شهر رمضان نحو مفات كانت الناقصة في البحر، لتكن هذه الرواية رواية القصاني من خيرة الروايات التي دلت على حجية الاستصحاب لحاظ الأثار غير الشرعية، يعني تستصحب عدم مفات كان تامة لترتب الأثر على مفات كان على عدم مفات كان الناقصة فيها. واضح؟ يعني بعبارة أخرى لو كان أيها المحقق العراقي المحذور في ترتيب الآثار غير الشرعية واللوازم العرفية والعادية والعقلية محذور عقلي ثبوتي في البيت، أو محذور إثبات دلالة شيء البهم لا بأس باللي ذكر، إلا أن الأمر ليس كذلك. المهم في عدم حجية اللوازم غير الشرعية في باب الاستصحاب عدم نهوض الدليل، القصور في المقتضي والقصور في الدليل في البهم. طيب هيدي الرواية إذا تمت مثلا سندا في البهم، وتجاوزنا عن علي بن محمد القاصاني بشكل ما، ردينا علي محمد القصاني لعلي بن محمد بن شيريه مثلا القصاني اللي هو مثلا قد وثقه النجاسي في البيت، وتضعيف الشيخ يكون النظر فيه إلى شخص آخر غير هذا كالحفيد والابن مثلا في البيت بطريقة ما. على كل حال حينئذ بتكون هذه الرواية دليل تنهض دليلا على أن اللوازم غير الشرعية، لوازم العرفية والعادية والعقلية للاستصحاب تكون حينئذ شو حجة بنقطة ذلك. واضح هذا أول. ثاني إذا جينا نحن للدليل، النقاش في المثال ليس حينئذ من داب المحصن، لكن لو جئنا للدليل الذي يذكر في المقام، هذا الدليل لا يساعد على ما رامه المحقق العراقي قدس سره في البحر. في عندنا نحن هنا مفات كانت تامة وعندنا مفات كان الناقص. مفات كانت تامة اللي هو دخول شهر رمضان، أصل وجود شهر رمضان، واضح. وعندنا مفات كان الناقص اللي هو اتصاف هذه الآنات النهارية بأنها من آنات شهر رمضان، لأنه لا أنت مش يجب عليك الصوم، إنما الواجب الصوم فقط وفقط في النهار. الدليل وهو قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر، يعني شو اللي هو بمعنى الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، واضح. هذا الوجوب، فعلية الوجوب ليست مناطة باتصاف الآنات بكونه من آنات شهر رمضان، وإنما مناطة بدخول شهر رمضان في البيت. يعني شو؟ يعني وجوب الصوم على المكلف مناط بأصل دخول شهر رمضان، مش مناط حينئذ به أن هذا الآن متصف بأنه من آنات نهار شهر رمضان في البيت. نعم، يعني بعبارة أخرى الصوم وين بتوقعه، بشعبين ولا بشوال ولا برمضان؟ لا، يجب عليك أنك توقعه برمضان، برمضان بالليل ولا بالنهار؟ لا بالنهار. فاتصاف الآنات، التفتوا، اتصاف الآنات بكونها آنات نهارية من شهر رمضان هذا قيد في الواجب وليس قيد حينئذ في الوجوب. الوجوب يكون فعليا بمجرد دخول الشهر، فيكون مفات كان التامة قيدا في الوجوب، ومفات كان الناقصة وهو اتصاف الآنات بكونه من آنات نهار شهر رمضان هذا قيد في الواجب. حتى تمتثل الواجب اللي هو صيام شهر رمضان أن توقع ذلك الصوم لا في نهارات شعبان ولا في نهارات شوال ولا في ليل رمضان، وإنما توقعها في نهارات شهر رمضان في البحر. إذا تمت حينئذ هذه النقطة فنقول مفاد كانت تامة لأصل شهود وحضور ومجيء الشهر في البحر يكون قيدا في الوجود، واضح. وأما اتصاف الأنات بكونها أنات نهارية بشهر رمضان هذا قيد في الوجود، وبالتالي يعني لابد من تحصيله، قيد في الواجب يعني يقع تحت يعني تحت التكليف في البين، ولابد المكلف من التصدي لتحصيله وإتيانه، وأن يكون محققا لهذا الصوم لا مقارنا لشعبان أو لشوال أو لأي شهر في البين، مقارنا لشهر رمضان، ولا مقارن لأنات ليلية من شهر رمضان وإنما لأنات نهارية من شهر رمضان في البين. إذا اتضحت هذه النقطة نحن ليش بدنا نستصحب عدم دخول شهر رمضان؟ كنت على يقين بعدم دخول شهر رمضان بنحو مفات كان التام. هلأ شككت بدخول شهر رمضان أو لا، بدك تستصحب عدم دخول شهر رمضان لحتى شو؟ حتى تنفي وجوب صوم اليوم 30 من شعبان، احتمال أن يكون يوم الثلاثين تكمل العدة لشعبان ويحتمل أن يكون أول شهر رمضان، فتستصحب عدم دخول شهر رمضان، يعني عدم دخول شهر رمضان بنحو مفات كان التامة لتنفي وجوب صوم اليوم 30. مش بحاجة إلى أنك شو ترتب الأثر على مفات كان الناقص، ليش؟ لأن مفات كان الناقص يكون هو شرط في التكليف، شرط في الواجب وليس أعني في المكلف فيه وليس شرط في التكليف وفي الوجوب، بل الوجوب فعلي كان هنالك اتصاف، يعني كان وفاة كان ناقصة أو ما كان وفاة كان ناقصة، بمجرد الشك بدخول شهر رمضان في البين وكنت على يقين بعدم دخوله فتستصحب عدم دخوله، بمجرد استصحاب عدم دخوله ونفي دخوله بنحو وفاة كانت تامة، يعني عدم وفاة كانت تامة في البين، يكفي لترتيب الأثر اللي هو نفي الوجوب. ليه؟ لأن قيد وجوب الصوم هو دخول شهر رمضان بنحو وفاة كانت تامة، وليس قيد الوجوب اتصاف تلك الأنات بأنها من أنات شهر رمضان نحو وفاة كان الناقص، بل ذاك قيد في الواجب وقيد في المكلف به وليس قيد في الوجوب وقيد في أصل التكليف في البحث. من شاهد منكم الشهر فليصم، فليصمه. بناء على كلام الشيخ ده بيكون قيد في المادة اللي هو الصوم، أما بناء عند الأشهر أنه يكون قيد بالنسبة لهيئة فليصمه في البحث اللي هو الوجوب. شهود الشهر واضح له دخول الشهر مع حضوره في البين وعدم مثلا سفره، يكون حينئذ هذا القيد في الوجوب، يعني بنحو مفات كان التامة وليس بنحو مفات كان الناقص. وكنت على يقين بعدم دخول شهر رمضان بنحو مفات كان التام، والآن أشك بدخوله وعدم دخوله فأستصعب عدم دخوله بنحو مفات كان التام، والآن بكفيني لنفي وجوب صوم يوم الشك اللي هو اليوم 30 من شعبان اللي هو يوم تكملة العدة لشعبان حينئذ، من دون أن نقول أنه لازم عدم دخول شهر رمضان عدم اتصاف تلك الأنات بأنها من أنات شهر رمضان. لا، هذا مش بحاجة إليه. ليش؟ لأن مفات كان الناقصة وعدم مفات كان الناقصة هذا قيد في الواجب وفي المأمور به، لأنه قيد في الوجوب وفي أصل التكليف. وما هو قيد في الوجوب؟ إنما هو أصل دخول شهر رمضان نحو مفات كان التامة في الله. هذا تمام ما يرتبط في هذه الجهة. فهذه المحاولة المحقق العراقي لا ترجع لمحصر، يبقى هذه الرواية كما هو واضح المشكلة فيها بالنسبة لعلي محمد القاصاني الذي ضعفه الشيخ قدس سره في كتبه في البحر. هلأ ورد المدح والتوصيف بس مش لعلي محمد القاصاني في كلمات النجاشي قدس سره، بل علي بن محمد بن شيري القاصاني في البحر. هل هي نسبة أقل وأكثر هو واحد فارق أنه هذيك ذكر شيري اللي هو الجد في البيت، أو أنه لم يذكره كما هو الشيخ رحمة الله عليه حيث قال علي محمد القصاني في البيت؟ على كل حال إذا كان واحدا أو كان واحدا ما صدر من النجاشي قال كان فقيها عالما، بس هل أذكر من هذا فيه؟ الشيخ نص على تضعيفه في البيت، في صراحة بالتضعيف في كلام الشيخ منه بالنسبة للتوثيق في كلام أصلا ما في توثيق في كلام النجاشي، بل تعبير رجل كان عالما فقيا بالتعبير حينئذ ليس إلا. فالرواية غير تامة السند لكن دلالة هذه الرواية واضحة في الله. بقي عندنا الرواية الأخيرة وهي صحيحة عبد الله ابن سنان في البحر. هذه الرواية في الباب 74 من أبواب النجسات المجلد الثاني الصفحة 1095 صفحة 1095 الرواية الثانية بإسناده الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب، بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة يعني بن أيوب عن عبد الله بن سنة قال سأل أبي أبا عبد الله بيولا عبد الله بن سنان، شو اسمه الشيخ خضر؟ مريم بنت عمران، شو اسم باي؟ طيب قال سأل أبي هو سنان أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لا عفوا هيدي الرواية المعارضة، الرواية الأولى هي محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان أيضا تام. قال سأل أبي أبا عبد الله، الروايتين هن بيذكرهم، سأل أبي اللي هو سنان أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمية ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، يعني في مرتكز في ذهن السائل وأيضا في جواب الإمام لأقر على ما هو المرتكز في ذهنه هو أن الكتاب ذاتا طاهر في قلبه، إن كانت المشكلة فقط وفقط في النجاسة العرضية من باب مساورته للخمر وأكله للحم الخنزير. قال إني أعير الذم ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده عليه فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، من أجل أنك أعرته إياه وهو يساور الخمر ولحم الخنزير، يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. ليش؟ ما قلنا ما قلني لك، لا ما عم بقول لك ايه، ما قلت هل ما بعدنا عم بقول لك شو يعني، مش عم بيحكي عن نجيسة. الحق علي اللي سألتك من بي والعبد الله ام سينا كنت سيك. فإنك لاحظ يا شخص، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه، ضلك صلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، ما لم تستيقن أنه نجسه وقد أعرته إياه وهو طاهر فلا بأس أن تصلي فيه. هذه الرواية، سند الرواية التام إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن سعد بن عبد الله تام، لأنه بيروي عن عدة، عن الصدوق رحمة الله عليه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد محمد، عن الحسن بحبوب، عن عبد الله بن سنان. قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، كان حاضر بالمجلس، يعني تلقف الجواب مشافهة مش عن طريق أبيه، حتى نبحث عن وثاقة سنان بيولا عبد الله ابن سنان في قلبه، واضح. فإنك شاهد، فإنك قال: صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، من أجل أنك أعرته إياه وهو يساور النجاسات من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير في قلبه. فإنك أعرته إياه وهو الثوب كان طاهر في قلبه، ولم تستيقن وقت العرض أنه نجس. لو علمت أن مثلا الخمر أصاب بعض ذلك الثوب صح، لكنك لم تستيقن أنه نجس، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. وقت تستيقن ساعتها خلص، وما لم تستيقن فحينئذ لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. وهذه الرواية، هذه الرواية دالة على الاستصحاب، بس النظر فيها إلى النجاسات الخبثية، النجاسة حينئذ شو الثوب، مش على البدن إنما على الثوب اللي بده يصلي فيه، يعني الساتر بالنسبة للمصلي فيه. هلا التغلب عليها كما مر معنا أولا وثانيا. أولا لأنه قال لأنه علل، والتعليل حينئذ بده يكون بضابط عامة، مش تعليل مقصور على المورد في البيت، لأنه قال فإنك أعرته إياه وهو الطاهر، فإنك لأنك لأنه كان طاهر حينما أعطه إياه بقوة ذلك، فإنك أعطه إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس. هذا أول. ثانيا قاعدة الأصحاب واضح في المقام، هي قاعدة ارتكازية، والتعليل بالأمر الارتكازي لا يكون مخصوصا بالمورد التعليل الذي طاله التعليل، اللي هو عبارة عن نجاسة الخبثية بالنسبة للساتر ولثوب المصلي، وإنما تكون عامة وسيالة لمختلف إذن الأبواب في البيت، مش عامة وسيالة بالنجاسة الخبثية حتى لغير لا، إنما عامة حتى لغير النجاسة الخبثية وحتى لغير الأحكام الوضعية وتشمل الأحكام التكليفية والأخرى. هذه الرواية تامة حينئذ السنة، واضح. هلأ فيها خصائص ثلاثة سوف نشير لها قبل الإشارة إلى الخصائص حينئذ الثلاثة، غير المشكلة التي هي من ناحية التعميم فيها والتي يمكن التغلب عليها تارة بالتعليل، والتعليل بعم كما أشرنا، والثانية بأن التعليل كان بأمر ارتكازي والأمر الارتكازي السيال وليس مخصوصا فقط بمورد سؤال سنان في قلبه. هذه الرواية قد ابتليت بالمعارض برواية أخرى في قلبه، وهو ما أسنده الشيخ عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو الحبري في بعض النسخ في قلبه، ويشرب الخمر فيرده، يعني هذيك كان للمسلم عيره عفوا للذمة، هون لا لمن يعلم أنه حتى يكون مسلم ولكنه متهتك في إسلامه، يعني لا يرعوي عن ماذا؟ عن مساورة النجاساته في البيت، يشرب الخمر فيرده، أي يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله. هذه الرواية والتي قد يدعى معارضة هذه الرواية مع الرواية السابقة، مع صحيحة عبد الله بن سنان الأولى في البحر، لأن تلك الرواية شو قال؟ قال صلي فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه في البحر. بينما هذه الرواية شو عم تقول؟ عم تقول قال لا يصلي فيه حتى يغسله في البحر، فالروايتان متعارضتان في البحر. هلا كأنه تناهى إلى سمع عموم وخصوص من بعض الإخوين في البين. الجمع في المقام ليس جمعا موضوعيا، وإنما الجمع في المقام جمع حكمي في البين. ليش؟ الرواية الأولى قالت فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، صريحة ونص بشوة بالطهار، بالجواز والطهار. الأخرى قالت لا يصلي فيه حتى يغسله، ظاهرة حينئذ في الناهي في البين، لا يصلي فيه حتى يغسله. جمعا بين الظاهر والنص تحمل تلك على الكراهة أو التنزه في البين، تنزها عمل هيدي ولا بأس في البين، فبالتالي وهذا جمع حكم في البين، بالتالي لا تكون تلك الرواية معارضة حينئذ مع صحيحة عبد الله بن سنان، فهذه الرواية تامة الدلالة، بل سندها التام وتامة الدلالة، بل هي من خيرة الروايات التي دلت على حجية الاستصحاب لاشتمالها على خصائص غير موجودة في سائر الروايات. من أهم هذه الخصائص على ما سوف يأتي، لاحظ سؤال قال فإنك عرفته إياه، مش قال وأنت على يقين بطهارته، وهو شو طاهر على ما سوف يأتي، من أن الركن الأول من أركان الاستصحاب إنما هو الثبوت السابق والحالة السابقة، وليس حينئذ اليقين بالحدوث أو اليقين السابق في البين، وساعتها اليقين بده يحمل على اليقين الطريق جزم، مو على اليقين الموضوعي، وهذا له أثار التي سوف تأتي الإشارة لها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.